السلام عليكم. في 3 حلقات متتالية تطرقنا فيها للحداثة والتنوير والعلمانية والتراث والتاريخ والمتعلمنة كما يسميهم ضيفنا الأستاذ إدريس القنبوري، وهو متخصص في الجامعة الإسلامية ولعله معروف عند أكثركم. له عدة مؤلفات من بينها مثلا وجه لي وجه مع الشيطان، وأنا خصصت بالذكر هذا الكتاب لأنه كتاب حرره باللغة الإسبانية. ثم كذلك مثلا الأسس الدينية والفلسفية لحرية المعتقد في الفكر الغربي، وتطرقنا الإشارة تحدثنا عن هذا الكتاب خلال الحلقات. في الحلقة التي تحدثنا فيها عن الحداثة تطرق الأستاذ إلى مفهوم الحداثة، لكن قبل ذلك تطرق إلى أهمية الحديث عن الحداثة، لماذا الحديث عن الحداثة أصلا، ثم الحداثة، وتطرقنا كذلك إلى ما بعد الحداثة، ثم أسس الحداثة الفلسفية والفكرية. كل هذه المفاهيم تشاهدونها خلال هذه الحلقة إن شاء الله، مشاهدة ممتعة. إذن قلنا أن الحداثة ومن بعد الحداثة حديث واسع للجدال والصراع الفكري والمادي، ومن أهم القضايا التي أثيرت نتيجة للتطور الفكري للإنسان. فبعد أن سقطت حضارة المسلمين في الأندلس وصعدت يعني في الجانب الآخر الحضارة الغربية، ظهر هذا المصطلح، مصطلح الحداثة ولا المودرنيتي ولا المودرنيزم. وربما قد يبدو هذا المصطلح غريبا أو لا شائكا على كثير من المشاهدين، لكن قبل أن ندلف إلى أصل الموضوع ونعرف شنا هي الحداثة، لماذا الحديث عن الحداثة أصلا؟ علاش شنا هي أهمية هذا الموضوع؟ علاش نهضر عليها؟
شكرا على هذا البرنامج القيم، على استضافة. في حقيقة الأمر يعني موضوع الحداثة اليوم في العالم العربي الإسلامي من المواضيع المريحة، لكن هي من المواضيع المفروضة أيضا، هي نوع من السلع. لأن إذا كنا نتحدث عن السلع الاقتصادية والتجارية والعلاقات الدولية، هيمنة الغرب على الشعوب الأخرى، هناك أيضا سلعة من نوع آخر، وهي السلعة الثقافية الفكرية. هذه السلعة تعتمد على سك عبارات ومصطلحات معينة و يعني حشوها بمفاهيم محددة، هي مفاهيم غربية، فيتم فرضها على الشعوب الأخرى كجزء من السلع. لأن مهمة الغرب منذ صعوده كما أشرتم، وهي التبشير بثقافته، تبشير بثقافته المحلية. ولذلك أنا يبدو لي أن يعني هناك ارتباطا ما بين مصطلحي الكونية والحداثة، لأن الحداثة على المستوى الفكري هي الكونية على المستوى السياسي، فهي كونية الثقافة الغربية المحلية. هذه الثقافة الغربية المحلية أصبحت بفعل قوة الغرب وسطوته أصبحت يعني تشكل العالمية. فعندما نتحدث عن الكونية فنحن نعني بالذات في مخيلتنا وفي مخيلة مجموعة من يعني المتعلمين وطبعا المثقفين الغربيين والساحة الثقافية الغربية يعنون بها الثقافة الغربية، تعميم الثقافة الغربية، وهي ما يسميه المفكر الفرنسي سيرج لاتوش يسميه تغريب العالم، تغريب العالم يعني جاء للعالم غربا غربيا. فإذا الحداثة تستمد روحها من هذه الناحية، من الناحية الهيمنية، الناحية السطوة والاستعمار الغربي. صحيح. نعم،
اسمح لي قطعتك هنا، عندي واحد السؤال. الآن قلت أن الحداثة هي كسلعة،
طيب قد يقول قائل السلعة هي تعرض فليأخذها من شاء وليتركها من شاء، وش هي سلعة مفروضة أن نقتنيها بين مزدوجتين، يعني أن نتبنى هذه المفاهيم، هل هو مفروض علينا أن نتبنى هذه المفاهيم أم أننا أحرار؟ يعني الإنسان الغربي عموما يقدم لك سلعة معينة، خذها إن شئت واتركها إن شئت، تحد مفروض عليك أنك تأخذ الحادثة ولا أنك تتبناها.
صحيح صحيح، سؤال جيد، لكن القضية أكبر من هذا، القضية متعلقة بالوكلاء الثقافيين. كما أن الرأسمالية الغربية لديها وكلاء تجاريون واقتصاديون وعملاء، في عملاء بالمعنى التجاري اقتصادي في العالم العربي والإسلامي وفي أمريكا اللاتينية إلى آخره، فإطار الهيمنة الغربية بطبيعة الحال، هناك أيضا وكلاء ثقافيون. هل وكلاء ثقافيون يتم إما خلقهم في المعاهد والمراكز والجامعات الغربية، وإما محاولة استعارتهم من مثقفي الداخل، والنماذج كثيرة جدا. يعني لو لاحظنا مثلا كيف بدأت تتسلل هذه الأفكار التغريبية والعلمانية إلى العالم العربي، سوف نحتاج إلى العودة إلى ذلك اللقاء الذي حصل في العصر الحديث ما بين العالمين العربي والغربي. إذا رجعنا إلى هذه المرحلة سوف نجد أن لنقول الصفوة الثقافية المسيحية في المشرق العربي وفي الشام بوجه خاص لعبت دورا أساسيا في زرع مثل هذه الأفكار في التربة الثقافية والفكرية العربية، بالإضافة أيضا إلى يعني جزئيا إلى اليهود العرب الذين يعني كان لديهم تواصل مبكر مع القوى الاستعمارية قبل أن يتم الاحتلال. لكن المسيحيون العرب لعبوا دورا أساسيا باعتبار ذلك الانتماء المزدوج، انتمائهم الديني إلى المسيحية التي عاصمتها هي الغرب والقوة الساطعة الحديثة فيها هي القوة الغربية، وباعتبار أيضا انتمائهم إلى الثقافة العربية لعبوا دور الجسر ما بين الجهتين ما بين الغرب والعرب، وحاولوا يعني أن ينشروا هذه الأفكار. ولذلك نحن نجد صراعا مبكرا في بداية القرن ما بين هذين الطائفة المسيحية وما بين الرعيل الإصلاحي الأول في العالم العربي الإسلامي. لذلك يعني ليس اعتباطا في رأيي الجدل الذي كان قائما ما بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده من جهة، وما بين يعني فرح أنطوان إرنست رونو المستشرق الفرنسي وشبلي الشميل إلى آخره. هذا الخصام الثقافي بين القسمين كان يعكس وجود صراع داخل المجال الثقافي العربي، المجال الثقافي العربي، لأن هذه الطائفة كانت تمثل الجانب التغريبي في الاتجاه الذي كان يسير فيه أو كان يريد العالم العربي أن يسير فيه بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية وزوال الخلافة، بينما الجانب الإصلاحي كان يريد أن يسير في اتجاه إحياء التراث الإسلامي وإحياء النهضة. الطرف الأول المسيحي ومعهم بعض العلمانيين كانوا يتعاملون مع فكرة النهضة في العالم العربي باعتبارها قطيعة مع الماضي العربي الإسلامي وباعتبارها تواصلا مع الغرب.
ربما هذا الذي أشار له محمود شاكر في كثير من كتاباته عندما تحدث عن المستشرقين وشمهد النت.
طبعا يعني
أو لا هو
شاكر نعم شاكر عالج هذه القضية في كتابه القيم الذي قدم به إلى كتابه المتنبي، وعنوان هذه الرسالة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. يعني أنا أعتبر بأن هذه الوثيقة كانت يعني وثيقة تنبؤية فيما يتعلق بالمسار الذي ستأخذه الثقافة العربية الإسلامية. ومعلوم أن شاكر دخل في خصامات كثيرة في تلك الفترة خاصة مع طه حسين فيما يتعلق بكتاب الشعر في الشعر الجاهلي. إذن كل هذه التموجات في هذه المرحلة بشكل عام لنقول أنها كانت إيجابية رغم السلبيات التي كانت موجودة في أحشائها، لكن اليوم تغيرت الكفة، أصبحت الكفة تميل إلى الجانب الآخر، يعني لم يعد هناك ذلك التواصل، لم يعد هناك ذلك الصراع، بمعنى أن في الماضي كانت لنقول موازين القوى الثقافية كانت تقريبا متوازية بين الطرفين، الآن ليست متوازية، الآن هي تميل إلى الطرف الآخر، إلى الطرف الحداثي، الطرف العلماني، نظرا لتطورات كبيرة يمكن أن نخوضها في بعضها. ولذلك أعود إلى الحديث عن الحداثة باعتبارها يعني ولدت في الغرب على أنقاض الحضارة الإسلامية.
نعم.
على أنقاض حركة الحضارة الإسلامية، لأن الملاحظ لو استقرأنا التاريخ سوف نجد أن هناك تاريخا مفصليا، تاريخا مفصليا لا بد أن نقف عنده، وهو 1492. 1492 هو عام سقوط غرناطة. لكن هذا العام بالذات لا يعني سقوط غرناطة فقط، يعني نهوض قوى جديدة، حتى أن المؤرخين بعض المؤرخين الأوروبيين يعتبرون بأن هذا التاريخ هو المرحلة هي ولادة النهضة الأوروبية الحديثة أو ولادة الإمبراطورية الرومانية من جديد.
تغير يعني تغير ميزان القوى في العالم،
طبعا في العالم بأسره، لصالح العالم المسيحي.
نعم.
حتى أن يعني المفكر الفرنسي اليهودي الأصل جاك أطالي لديه كتاب عنوانه 1492، وهناك يعني باحث فرنسي آخر لديه أيضا كتاب عنوانه 1492 بداية العالم أو هكذا. فهذه السنة كانت مفصلية لأنه يعتبر أن سقوط غرناطة بمعنى سقوط آخر قلاع المسلمين في العالم، خروج المسلمين من أوروبا لأن الأندلس كانت في أوروبا.
نعم.
خروج المسلمين في أوروبا، وبالتالي دخول أوروبا في مرحلة نقول الانسجام العرقي والانسجام الديني والعقدي، لأن المسلمين في الأندلس كانوا نوعا من النشاز بالنسبة للصورة العامة لأوروبا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية اكتشاف ما يسمى بالعالم الجديد، الأمريكتين مع كولومبوس. نعم. مع كولومبوس. من جهة ثالثة، وكولومبوس بالمناسبة يعني ما ذهب إلى 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 الولايات المتحدة إلى 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 أمريكا إلا بناء على يعني خارطة كان تراهكها المسلم ماجلان أحمد ابن ماجد. ابن ماجد ابن ماجد هذا الذي يقول المؤرخون بأنه أول من عرف أمريكا وتحدث عنها، بالإضافة إلى أن هناك ما يشير إلى أن ابن رشد أبو الوليد ابن رشد تحدث عرف أمريكا قبل ابن ماجد وقبل كولومبوس. وكولومبوس ما ذهب إلى 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 العالم الجديد إلا بناء على توصية من الكنيسة.
نعم.
الكنيسة الـ 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 الإسبانية. لماذا الكنيسة الإسبانية؟ لأن الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا خلال العصور الوسطى المسيحية وخلال وجود المسلمين في الأندلس أصبحت بمثابة المركز. صحيح أن المركز كان في روما، ولكن نظرا لأن الثقل الإسلامي موجود في الأندلس في إسبانيا أصبحت الكنيسة الكاثوليكية هي التي تلعب الدور الأساسي. ولذلك نقلت الكنيسة الكاثوليكية في روما ثقلها كله إلى
إسبانيا.
إسبانيا. وعندما يعني كان المسيحيون يعني يحاربون المسلمين في الأندلس وحتى سقوط غرناطة، كان البابا يدعو، هذا قبل هذا بعد يعني تقريبا 3 قرون من نهاية الحرب الصليبية الرابعة الأخيرة، كان البابا يدعو المؤمنين المسيحيين أن يهبوا عن بكرة أبيهم إلى إسبانيا لدعم إخوانهم النصارى، لأن إسبانيا ما كان يمكن، الإسبان ما كان يمكن أن يقضوا على غرناطة وأن يقضوا على المسلمين لولا الدعم والحشد الكبير الذي جاء يحج من مختلف البلدان الأوروبية. زد على ذلك أيضا أن كولومبوس قدم للملكة الإسبانية، قدم لها مشروع اللغة الإسبانية، مشروع اللغة الإسبانية، لأن اللغة الإسبانية آنذاك كانت لهجات متفرقة، كانت نسيج متفرق، لكن استطاع كولومبوس بمعية مجموعة من العلماء أن يقدم إلى الملكة الإسبانية وزوجها مشروع لنقول تقعيد اللغة الإسبانية، فعندك لغة، نشأت اللغة الإسبانية الوطنية الوحدوية الوحدوية. ولذلك نجد مثلا يعني مجموعة من المؤرخين الإسبان بينهم المؤرخ والمستعرب الكبير أميريكو كاسترو، هذا يعني خاض نقاش في الأربعينات في الخمسينات مع مجموعة من المستشرقين الإسبان وغير الإسبان حول هوية إسبانيا، هل هوية إسبانيا هي هوية مسيحية أم أنها هوية مسيحية إسلامية، لأن هناك جانبا أراد أن ينكر أن يخفي التأثير العربي الإسلامي، لأن 8 قرون يعني كيف لا يمكن 8 قرون ألا تؤثر في الثقافة الإسبانية، وليس فقط الثقافة الإسبانية حتى الثقافة الأوروبية. إذن هناك تأثير واسع، لكن هناك ظهر تيار داخل الاستعراب الإسباني حاول أن يطمس هذا التأثير العربي. لذلك هذا كله لكي أقول بأن يعني مرحلة سقوط غرناطة كانت صعود
لمفاهيم الحداثة،
كانت صعود للغرب أولا من ناحية الصناعية،
لأنه
مع اكتشاف الآلة البخارية واكتشاف البارود، لأن موازين القوى العسكرية أيضا مع الإمبراطورية العثمانية اختلفت كثيرا. يعني أراد العثمانيون أن يتدخلوا في الأندلس لإنقاذ المسلمين في غرناطة، ولكن يعني ميزان القوة كان يميل أنذاك بسبب الصناعات الحربية الحديثة كان يميل لصالح الغرب، فأنذاك يعني نشأت الحداثة، لكن نشأت الحداثة ولدت مع إشكاليات كثيرة، مع إشكاليات كثيرة. يعني الآن لا أكاد أجد تعريفا موحدا للحداثة، مثلا
ربما هذا هو، اسمح لي قطعك أستاذ، ربما هذا هو النقطة التي نريد أن نتحدث عنها تاليا فيما يخص تعريف الحداثة. كما ذكرتم أولا هناك تعريفات كثيرة وليس هناك اتفاق على هذه التعريفات، ثم مسألة أخرى ونلاحظها كثيرا خصوصا في الكتابات العربية عن الحداثة، وهي شيطانة المفهوم. لماذا شيطانة مفهوم الحداثة؟ علاش تنوين الحداثة أنها شيء خيب بلغتنا الدارجة؟ لماذا شيطانة المفهوم؟ لماذا أنا نقول مثلا أن الحداثة مفهوم جاءنا من الغرب؟ صحيح، يريد أن يرسخ مثلا قيم الإنسانية والمواطنة والعادل إلى هذه القيم السامية إن صح التعبير. هل كل، أولا السؤال الأول، هل كل ما يأتي من الغرب سواء من مفاهيم خصوصا مثلا مثل مفهوم الحداثة يجب رده ورفضه؟ ثانيا، لماذا شيطنة المفهوم أساسا، مفاهيم الحداثة، لماذا شيطنته داخل الأوساط العربية، المثقف العربيين العرب عفوا، ثم شيطنته كذلك داخل أوساط المفكرين الإسلاميين خصوصا؟
لا، هو لا يجب أن ننسى شيئا أساسيا، هو أن المصطلح فارغا ليس المصطلح مملوءا بمحتواه. المصطلح مثله مثل القنينة، والمفهوم مثله مثل الماء. الماء يأخذ لون القنينة، إذا كانت القنينة خضراء فالماء أخضر، إذا كانت حمراء فاللون فالماء أحمر. هذه هي المسألة التي تحصل مع المفاهيم كلها الغربية. الحدث يعني
كمفهوم فارغ،
كمفهوم فارغ، كمفهوم يعني جاهز يمكن أن تتصرف فيه وفق ثقافتك. يعني الأمر لا يتعلق بالشيطنة كما تقول، إنما أيضا تقديس الحداثة. لمن الشيطنة؟ هناك تيار يقدس الحداثة، نحن نتحدث عن يعني تقديس الحداثة في العالم العربي. القضية وهي أن الحداثة ليس لها مفهوم معين. يعني مثلا البعض حتى في أوروبا والذين يعني الحداثويين والحداثويون العرب يقولون بأن الحداثة هي العلم، الحداثة هي العلم. نعم، لكن لو قلنا الحداثة هي العلم سوف نقول بأن العرب كانوا حداثيين أقدم من يعني قبل القرون من النهضة الغربية. طالما أننا نعرف الحداثة بأن العلم، العرب عرفوا العلم
صح.
اليونان قبل العرب عرفوا العلم، إذا اليونان كانوا حداثيين، كانوا حداثيين. والملاحظ بين قوسين أن بعض الفلاسفة والمفكرين الغربيين يعتبرون يعني الفلاسفة الإغريق والمفاهيم الإغريقية مثل العقل مثل لوغوس إلى آخره كلها مفاهيم حداثية، يعني هم يعودون إلى الماضي الإغريقي لكي يربطوا الآثرة معه باعتبار حداثتهم امتدادا لحداثة الإغريق. صحيح، لكن لماذا القفز على المرحلة العربية الإسلامية؟ اليونان يمتدون قبل الحضارة العربية الإسلامية، فلماذا تقفز على العرب ثم تصل إلى العرب وتقول أنهم كانوا مجرد مترجمين، بمعنى كانوا موظفين عند الإغريق؟ يعني هذو لم يبنوا حضارة، هذو كانوا مجرد موظفين، كانوا مترجمين. حتى بلورش تحول إلى مجرد شارح، الشارح الأكبر، حتى عندما يريدون أن يعني أن يمدحوا يقول الشارح الأكبر. ولكن بلورش هل كان مجرد شارح؟ إذن هناك الحداثة كما قلت في السابق بالنسبة لسقوط غرناطة 1492، الحداثة ولدت على أنقاض الحضارة العربية الإسلامية، لكن ولدت أيضا على حسابها، على حساب، بمعنى حصل نوع من السرقة. فأنا أعتبر أن الحضارة الغربية هي حضارة نشل، حضارة سرقة، لأنها استولت على منجزات العرب والمسلمين وكيفتها لصالحها من دون عرفان. يعني هي اعترفت بالإسهام الإغريقي، نعم، ولكن لماذا عدم الاعتراف بالإسهام العربي الإسلامي رغم أنه كان إسهاما ضخما وكان أطول تاريخيا زمنيا مقارنة مع اليونان، ثم كان يعني متعددا واسعا شاسعا. الحضارة الإسلامية كانت شاسعة، يعني أنت لو أحصيت مثلا عدد الفلاسفة، عدد الفلاسفة اليونانيين، أنا باعتبار عدد الفلاسفة اليونانيين كلهم في تاريخهم كل المعروفين وغير المعروفين هادو كانوا موجودين في بغداد بمفردها، بغداد فقط أو حي في بغداد، بينما الحضارة العربية أنجزت أعطت الآلاف من العلماء والفقهاء والمفسرين، هذا لم يوجد في تاريخ اليونان. مع ذلك الغرب يعترف باليونان لكن يقفز على هذه المرحلة. طبعا نحن لا يجب أن نسقط في التعميم، هناك يعني حكماء من الأوروبيين الذين اعترفوا بإسهام الحضارة، منهم وولد يورانت صاحب موسوعة قصة الحضارة، غوستاف لوبون في كتابه تاريخ العرب، كارلايل أيضا في كتابه الأبطال. مجموعة من هناك منصفون، لكن هذ المنصفون صوتهم لا يسمع. قلت إن الحداثة هي العلم، إذا كانت هي العلم فقد سبق الغرب كثيرون. يقال أن الحداثة هي العقل،
هي العقلانية، نعم،
والعقل والعقلانية، ولكن المسلمون عرفوا العقل مسلم عارف هو العقل، بل هم أول يعني الأمة أعطت للعقل مدلولا جديدا لم يعطه من قبل. يعني من قبل كان العقل عند الإغريق مرتبط بالميتافيزيقا، كان عقلا يعني ميتافيزيقيا يعني يتعامل مع الآلهة والأساطير إلى آخره، بالرغم أنه كان عقلا عملياتيا من جانب آخر، يعني عقلا عمليا، ولكن العرب استطاعوا أن يمزجوا ما بين معطيات الغيب ومعطيات الشهادة. هذا الذي لم ينجح فيه الحضارة الإغريقية، ولذلك انتقلت أزمة الحضارة، أزمة الفكر الإغريقي، انتقلت إلى الغرب لكي تصبح أيضا أزمة الفكر الغربي. ما هي هذه الأزمة؟ هي أزمة الغيب، أزمة إيجاد إجابات لقضايا غيبية.
ولذلك ربما جعلوا الإنسان هو جوار الكون، وهذا من بين المفاهيم من المفاهيم الحداثية العميقة، أن الإنسان هو كل شيء وهو جوار الكون. وربما في هذا يختلفون مع النظرة الإسلامية ربما للكون.
أنا في اعتقادي يعني بكل صراحة، أنا أعتقد بأن قضية مركزية الإنسان بالنسبة للحضارة الغربية كانت موجودة دائما. أنا في اعتقادي كانت موجودة دائما، لأن الفكر المسيحي على مدى بنية، الفكر المسيحي بني على أساس الإنسان، لأن المسيح هو الله تجسد في إنسان. إذن منذ البداية، منذ البداية الفكر الغربي بني على أساس
تقديس
الإنسان.
يعني لم يأتي مع الحداثة،
لم يأتي مع الحداثة، إن التطور مع الحداثة، التطور مع، لأن الحداثة في جوهرها هي استمرار واستمداد من الديانة المسيحية. ورجعنا مثلا إلى هيجل، إلى كانت، هوبز، إلى آخره، كلهم تعاملوا مع الإنجيل، بل كلهم كتبوا يعني ما يمكن أن نسمي حواشي على الإنجيل. لو رجعنا إلى ليفيا طاو مثلا لتوماس هوبز، وكله يعني تعليق على 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 على, 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 على الإنجيل. يمكن يعني نشبه مثلا كتاب ابن القيم الجوزية حول السياسة الشرعية، أو تقريبا يعني هو حاشية على الإنجيل. يستخرج مفهوم الدولة، مفهوم كذا إلى آخره، والتوحش كلهم إلى والصلاح والسعادة كلهم إلى الإنجيل. إذا الإنجيل ظل بالنسبة لهم مرجعية أساسية، ومركزية الإنسان كان نشأت مع المسيحية، لأن المسيح ماذا يسمى في الإنجيل؟ يسمى ابن الإنسان. ابن الإنسان، إذن الإنسان ظل منذ البداية حاضرا باستمرار، إنما تطور ولذلك أيضا يعني تطور حتى مفهوم الجسد، لأن المسيح أيضا كان جسدا. التجسد، فكرة التجسد هي التي تطورت أيضا مع مفهوم الجسد في الحضارة، في ما بعد الحداثة اليوم في 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 الغرب، لأن المسيح كان يعني كان جسدا، يعني عندما صلب دفن وقضى 3 أيام ثم اختفى إلى آخره. فالجسد لعب دورا يعني ظل مشكلة بالنسبة للجسد، ظل مشكلة لسببين. السبب الأول عملية الصلب التي تعرضها للمسيح. المسيح عدب كجسد وفرض عليه أن يجر الصليب لمسافة طويلة وبعد ذلك أن يصلب. إذن هذا الجسد تعرض ل شتى أشكال التعذيب. السبب الثاني التعذيب الجسدي الذي كان يتعرض له المسيحيون والهراطقة في عقبية الكنائس. لأن الكنيسة في محاكم التفتيش كانت تعذب. فهذا التحول اليوم إلى تقديس الجسد في الغرب هو نوع من الانتقام. نوع من الانتقام للماضي، انتقام لمقتل المسيح وصلبه، الصلب يكون في الجسد، صلب الجسد المسيح، وانتقام أيضا لمحاكم التفتيش التي كانت تحصل في أقبية الكنيسة.
هذه هي الفكرة التي دندن حولها كثيرا عبد الوهاب المسيري رحمه الله، حول قديس الجسد، أنه أن يعني ربط بين فكرة تعذيب المسيح وتقديس الجسد عند الغرب.
فعلا.
طيب أستاذ إدريس، مسألة أخرى الآن، الحداثة أحيانا تربط كذلك بالعلمانية.
نعم.
خصوصا في عالمنا اليوم تربط بها من ناحية مثلا ليس فقط فصل الدين عن السياسة، وإنما فصل الدين عن مناحي الحياة. فهل هذا الربط أولا هل هو حاصل؟ ثانيا ما تجلياته في الواقع الفكري المعاصر؟
لا، في الحقيقة يعني أنا أرى بأن العلمانية في الغرب من الكرامات الربانية.
عجيب.
نعم.
جديدة هذه.
نعم، كرامات ربانية. لماذا؟ لأن وفي النهاية يعني نحن كلنا عباد الله. نحن كلنا عباد الله. الأوروبيون المسيحيون عانوا معاناة شديدة في تاريخهم مع الكنيسة ومع رجال الدين. ذلك التعسف والاستبداد والقتل، هذا لا يريده الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
يعني كان هناك تعذيب يعني بشع. المسيحيون عاشوا في تاريخهم كله العذاب والاقتتال والحروب والدماء، لم يتنفسوا إلا مع العلمانية. لم يستريحوا إلا مع العلمانية.
صحيح.
هذه الحضارة اليوم، حقوق الإنسان والحريات، ما كان المسيحيون ليحلموا بها يوما واحدا
مع الكنيسة،
مع الإنجيل ومع الكنيسة. إذن الخلاص من هذا الدين أفضل من ارتباطي به. العلمانية كانت جيدة، يعني كانت قمة الازدهار، ولولاها لما كان هناك علم طبعا. يعني لولاها لما كان علم، ونحن نعرف أن كيف قتل علماء بالكنيسة، يعني قليلوا مجموعة من كيف حوربوا، والعلم كيف كان يعني ممنوعا أن الإنسان يبحث ويفكر. الإسلام شكل آخر، الناس تفهم أن العلمانية طالما أنها صالحة للمسيحية، نحن نقول صالحة للمسيحية،
نعم،
يعتقدون أنها صالحة للإسلام.
نعم.
ولكن الإسلام ليس في حاجة إلى العلمانية. أنا أعتقد أن العلمانية في حاجة إلى الإسلام، والآن العلمانية الغربية سوف تحتاج الإسلام وسوف تبحث عنه، لأن العلمانية في الغرب وصلت إلى الطريق المسدود. العلمانية بدأت فصلا بين الكنيسة والدولة، بين الكنيسة والدولة. الكنيسة باعتبارها مؤسسة للحكم، للسلطة المستبدة، رمز للاستبداد. أصبحت العلمانية فيما بعد فك الارتباط بين فكرتين، ليس بين مؤسستين كما كان الأمر في السابق، بل بين فكرتين، بين فكرة الله، فكرة الخالق، وفكرة الإنسان. أصبح فك الارتباط بين الإنسان وبين العبادة، بين الدين. يعني أصبح الإنسان بدون دين، حتى وصلنا التقى الاثنان في الإلحاد. فأصبح الإلحاد نوع من الخلاص، نوع من الخلاص. لأن الإلحاد في الغرب ما هو السبب الذي يؤدي إليه؟ العدمية، غياب
المعنى،
غياب المعنى طبعا، غياب المعنى، غياب المعنى. ولذلك ينجح الإلحاد، نرى الإقبال على الإلحاد. بل آخر الإحصائيات، وده هو الغريب، يعني لمركز بيو الأمريكي، يقول أن 41% من الأوروبيين ملاحدة. 41% من سكان أوروبا أصبحوا يعتنقوا الإلحاد. في القسم الثاني أنت تجد يعني من ينجح أكثر بعد الإلحاد، الطوائف الدينية، المذاهب الدينية الأسيوية، الكربودية، الكونفوشيوسية. فالذي لا يهتدي إلى هذه المذاهب يذهب إلى الإلحاد، يذهب إلى الإلحاد. ثم أيضا اعتناق الإسلام، لا ننسى أن اعتناق الإسلام يعني بشكل مستمر، حتى أن فرنسا وحدها يعني سنويا يعتنق الإسلام حوالي 4000 شخص كل سنة، وهذا رقم يعني كبير بالنسبة للباحثين الإسبان الذين يدقون ناقوس، الباحثين الفرنسيين عفوا، الذين يدقون ناقوس الخطر. وهذا هو اللي أدى إلى السياسات الجديدة كلها في فرنسا السنوات الأخيرة، حتى وصلنا إلى ما يسميه الرئيس الفرنسي ماكرون بالانفصالية أو الانعزالية إلى آخره. فإذا تركيبة العلمانية مع الحداثة هي تركيبة معقدة، لأن الغرب عندما انتقل إلى الحداثة كان لابد أن ينتقل إلى العلمانية، لأن الحداثة ما بنيت إلا على 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 حساب الكنيسة. يعني لم تأتي النهضة الأوروبية إلا بعد القضاء على الكنيسة، وإلا ما ولدت الحداثة. فالحداثة إذن ولدت بعد القضاء على الكنيسة، وتحرر العقل الإنساني، تحرر الشعوب الأوروبية، ولادة الدولة الحديثة، ولادة مفهوم السياسة، لأن الأوروبيين لم يكونوا يفهمون مفهوم السياسة، بينما المسلمون عرفوا مفهوم السياسة قديما، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع السقيفة، يعني أول مؤتمر، يعني أول مؤتمر إسلامي منه، وكان في السقيفة، يعني أول مؤتمر ديمقراطي أو الحديث عن الديمقراطية والحديث عن توزيع الحكم إلى آخره، كان يعني منا أمير ومنكم أمير، هذه يعني كان نوع من القطبية الثنائية الحزبية مبكرا في التاريخ الإسلامي، يعني المسلمون، ثم التنظيرات في السياسة الشرعية إلى آخره، فكل يعني العرب سبقوا هذا بكثير، وحتى الأوروبيين استفادوا من هذا، لأن يقال أن يعني نابليون بونابرت عندما احتل مصر سنة 1798 وأقام 3 سنوات هناك، عندما عاد أعجب بالإسلام، حتى قيل في فترة معينة والجبرتي يتحدث عن هذا في غرائب الآثار،
حتى قيل أنه أسلم في فترة،
حتى قيل هذا ما أريد أن أقوله، حتى قيل بأنه أسلم لأنه كان يستقبل علماء الأزهار إلى آخره ويتحاور معهم، وأعجب بالترسانة القانونية، بالمدونة القانونية حتى الإسلامية، حتى أنه حمل معه كتاب شرح الدردير على مختصر خليل، ويقال أن القانون المدني الذي وضعه نابليون بونابرت في أكثر من 70% مأخوذة من هذا، خاصة فيما من هذا الفقيه المالكي، خاصة فيما يتعلق بالعقود، إلى آخره. فإذا هذه الحداثة كما قلت سابقا ولدت على أنقاض الحضارة الإسلامية وعلى حسابها، وفي قطيعة مع لأن ربما أنا يبدو لي ربما لأن الحضارة الغربية مع النهضة الحديثة فهمت أن الحضارة الإسلامية تشكل نوعا من البديل لها، نوعا من البديل، ولذلك لا بد أن تنكر إسهاماتها، وهذا بين قوسين هذا طبيعي، هذا طبيعي. لأن الغرب المسيحي عاش قرون طويلة يكره الإسلام والمسلمين، نعرف تاريخ الكنيسة معه وكيف كانوا يعني يتحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشبهون بأنه الشيطان وأنه عدو المسيح إلى آخره، وأن القرآن محرف عليه الإنجيل، وهذه بالمناسبة الذي يقال اليوم هذه مسائل قديمة في الكنيسة، إلى الحروب الصليبية. فإذا كيف يمكن للغرب أن يعترف بك وهو يعني في صراع معك طيلة قرون؟ هذا يعني منطقي تاريخيا،
هو يرى فيك بديلا له، فيستحيل يعني أن
يعترف لك بأي شيء.
صحيح. طيب أستاذي، ولعلنا نختم بهذا، ظهر الآن، نحن تحدثنا عن الحداثة، ظهر مصطلح آخر وهو ما بعد الحداثة. طيب هذا المفهوم الجديد، أنا صراحة لا أذكر، أظنه تورين،
ألان تورين،
نعم ألان تورين، والذي قال أن الحداثة ناقضت نفسها ولذلك ظهر مفهوم ما بعد الحداثة. ربما نشير بإيجاز إلى سبب ظهور هذا المفهوم، ما بعد الحداثة، لماذا ظهر هذا المفهوم؟ هل الحداثة لم تعد كافية فانتقلنا إلى ما بعد الحداثة، أم أن هذا المفهوم تكميل أو مكمل لمفهوم الحداثة؟
لابد أن نوضح شيئا أولا قبل هذا السؤال، أوضح شيئا للمشاهدين حتى تكون الصورة واضحة عند الكثيرين، ويعني ما هي الحداثة؟ الحداثة ببساطة كما فهمت في الغرب هي الدخول في العصر الحديث، يدخل في العصر الحديث، يعني أن تكون حديثا ابن زمانك، هذا هو المفهوم في الضائع، لأن الغرب قسم التاريخ إلى 3 أقسام، الأنتيكيتي يعني العصور القديمة،
العصور الوسطى،
ثم الحداثة، مباشرة ندخل إلى الحداثة. إذن بعد العصور الوسطى التي استمرت إلى وقت متأخر، دخل في الزمن الراهن، في الزمن الحديث. إذن من الناحية اللغوية الحداثة تشير إلى كل ما هو راهن. لو رجعنا إلى العرب لوجدنا أنهم عرفوا الحداثة مبكرا، في كتاب لسان العرب لابن المنظور حتى الحداثة، بينما في الغرب لم يظهر مفهوم الحداثة مودرنيتي إلا متأخرا،
القرن الخامس عشر
إلا متأخرا، القرن الخامس عشر أظن أكثر، يعني بعد القرن الثامن عشر، يعني لأنه ظهر مع شارل بودلير الشاعر الفرنسي. ظهر في الأدب، ظهر في الأدب. لو رجعنا إلى التراث الأدبي الشعري العربي لوجدنا أن الحداثة ظهرت مبكرا. المتنبي يتحدث عن الحداثة، لديه بيت شعري يقول فيه مثلا: فما الحداثة من حلم بمانعة فقد توجد في الشيب والشبان. بمعنى الحداثة حداثة السن، حداثة السن يعني اليفاعة القوة والصلابة. يقول بأن يعني حداثة السن كذا لا تمنع من أن يكون إنسان ذا حلم، يعني ذا عقل ولب يفكر بهما. إذن الشاعر العباسي أبو تمام قال أن أول من أدخل الحداثة في الشعر العربي، لأن قيل له مرة جدد في قواعد الشعر العربي وفي بلاغته وفي الصورة الشعرية إلى آخره. فسئل مرة: لماذا لا تقول ما يفهم؟ فقال لهم: ولماذا لا تفهمون ما يقال؟ يقال أن أبو نواس أيضا جدد في يعني أدخل الحداثة في الشعر العربي، شكل قطيعة مع التقليد الجاهلي الذي كان موجودا، لأن الشاعر الجاهلي كان لا بد أن يبدأ مطلع القصيدة بالوقوف على الأطلال والبكاء على الحبيبة والديار إلى آخره. فجاء أبو نواس فقال بهذه الآية، فقال يعني في قصيدة شهيرة الله يعني يقول: عاج الشقي على طلل هكذا يناجيه، وعجت أبحث عن خمارة البلد. يعني هذا يعني يقول أن الشاعر العربي مر على طلل يبكيه، أما أنا فذهبت إلى الحانة لأشرب هكذا. يعني فإذا الحداثة سبقت، الحداثة العربية سبقت. إذا فهمنا الحداثة أنها الدخول في العصر، دخول في العصر. كل شعب، كل أمة كانت تعيش عصرها. إذن كل أمة عرفت الحداثة بمقاييسها، إلا إذا قلنا بأن الحداثة في أوروبا عند الغرب تحولت إلى إيديولوجيا، وهنا كلام آخر. إذا قلنا أن الحداثة تحول إلى إيديولوجيا فهذا كلام آخر. إيديولوجيا لماذا؟ لأن تم حشوها بمفاهيم وقضايا تخص الغرب، ويريد تعميمها على الآخرين. يعني موقفه من المرأة، تسليع المرأة، يعني القضية في الحداثة لا تتعلق بحرية المرأة فقط، تسليع المرأة يعني جعل المرأة سلعة. يعني أنت يعني ترى يعني في عند الشركات الضخمة الرأسمالية في الغرب وغير الغرب إلى آخره، آخر طراز من السيارات، آخر طراز من التلفزيونات، من كذا، من الأجهزة المتطورة، معها امرأة بجانب السيارة. لماذا؟ إذا المرأة سلعة، أنت تقدم السيارة كسلعة في 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 الإشهار التجاري، ومعها المرأة. إذن هذا توظيف للمرأة. زيد على ذلك تجارة الجنس.
صحيح.
تجارة الجنس في أوروبا أخطر تجارة الآن في أوروبا هي تجارة الجنس. مؤسسات تعمل في إطار القانون وتؤدي الضرائب وتتعامل مع المسؤولين الكبار في الدولة من روادها من زبنائها. هذا كله في الغرب موجود، ومع ذلك يعني الحداثة تحاول أن تسوق بأنها تخدم مصالح المرأة إلى آخره. زيد على ذلك يعني الشذوذ الجنسي، زيد على ذلك مجموعة من الأمور. ثم لا ننسى هذا على مستوى الداخل، لا ننسى أيضا بأن الحداثة كما قلت بأن ولدت على أنقاض وعلى حساب العرب والمسلمين، ولدت أيضا على حساب الشعوب الأخرى، لأنها ارتبطت بالاستعمار، يعني لولا يعني إفريقيا ولولا البلدان الأسيوية المتأخرة آنذاك لما استطاعت أوروبا أن تنهض، لأن ما نهضت إلا باستغلال الشعوب الأخرى واستغلال ثرواتها. ولذلك يعني ولدت نظرية في الاقتصاد السياسي في مرحلة انتشار الماركسية إلى آخره مع المنظر المصري سمير أمين، ولأن يعني التقدم الغربي مبني على معادلة ظالمة، وهي التقدم في جانب والتأخر في جانب. لا يمكن أن يكون تقدم في أوروبا وتقدم في إفريقيا، يستحيل، لا يلتقيان. يا إما أن تتقدم أوروبا باستنزاف إفريقيا، وإما أن تتقدم إفريقيا وتغلق أبوابها في وجه أوروبا. إذن هذه المعادلة هي التي يريد الغرب أن يجعلها مستمرة، أن يجعلها دائمة.
طيب الحديث معكم سي إدريس مشوق.
حمدك الله، شكرا سي.
ولعلنا نلتقي مجددا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
إن شاء الله.
شكرا. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.